بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على النبي الأمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أسأل الله جل وعلا في هذا الشهر المبارك وفي هذه الأيام المباركة في هذه العشر من شهر رمضان وفي هذا المسجد المبارك مسجد نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا واجتماعا على خير وعلى طلب علم، وأن يحسن لنا جميعا القصد والنية في القول والعمل، ويجنبنا جميعا الفتن والفواحش ما ظهر منها وما بطن، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، نحن في هذا اللقاء سنأتي على رسالة قيمة، أو لك أن تقول على جزء فقهي من الأجزاء الفقهية التي ألفها العلماء رحمهم الله في مواضيع كثيرة وفي عناوين كثيرة. وهذا الجزء حقيقة هو أشبه ما يكون بالجزء اليتيم الذي ألف في بابه، وهو في فضل ليلة القدر وفي تعيينها واختلاف أهل العلم، اختلاف أقوالهم في تعيين هذه الليلة وما جاء فيها من أحاديث تدل على كل قول من هذه الأقوال. ومؤلفها عالم معروف من علماء الشافعية، وهو أبو زرعة العراقي المعروف رحمه الله، محدث من المحدثين، ألف مؤلفات عدة في باب السنة وفي باب الحديث وفي باب الرجال، وأيضا ألف مؤلفات عدة في باب الفقه وهو أكثر، فإنه فقيه من فقهاء الشافعية المتأخرين. وجمع لنا جزءا سماه شرح الصدر في ذكر ليلة القدر، وهو جزء فقهي، فإن العلماء إذا ألفوا هذه الأجزاء ربما يكون تأليفهم على طريقة الفقهاء، كما هو الحال في مؤلفنا هذا الذي جمعه هذا العالم الجليل، أو كذلك يكون جزءا حديثيا ألف على طريقة المحدثين. وفي كلا الحالين القصد من هذا التأليف هو خدمة هذا العلم الذي ألف فيه هذا الجزء. وهذا الكتاب أو هذه الرسالة القيمة أو هذا الجزء هو في هذه المسألة العظيمة في ليلة القدر التي الله جل وعلا فخمها في كتابه وأبدى شأنها وأعاد في أكثر من آية سبحانه وتعالى، وبين أنها تعدل ألف ليلة وألف شهر كما هو معلوم عند أهل العلم. وسنأتي إن شاء الله على بيان المراد من في هذه الأفضلية التي ذكرها الله في كتابه، وعلى ما يتعلق بهذه المسألة العظيمة من كون هذه الليلة أنها مختصة بالأمة المحمدية، وأنها من خصائص هذه الأمة على الصواب من أقوال العلماء، وأيضا من كونها هي من أشرف الليالي، ليالي العام على الإطلاق على الصواب كذلك من أقوال أهل العلم كما سيأتي. وأيضا سنأتي على حكاية الخلاف بين أهل العلم في أقوال عديدة جدا في تعيين هذه الليلة، في أي ليلة هي من شهر رمضان، هل هي في الشهر نفسه، هل هي في شهور العام كلها، وإذا كانت في شهر رمضان هل هي في أوله، هل هي في أوسطه أو في آخره، وإذا كانت في أواخره فإنها قد تكون في أوتاره أو في أشفاعه. كل هذه أقوال لأهل العلم تضاربت واختلفت أقوالهم رحمهم الله في هذه المسألة. ولئلا أطيل على السامعين والحاضرين، نستمع إلى قراءة الشيخ منذر ومن معه من الإخوة حول هذا الجزء القيم أو حول هذه الرسالة القيمة، ونعلق على ما يحتاج التعليق عليه. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ أبو زرعة العراقي رحمه الله تعالى في رسالته شرح الصدر بذكر ليلة القدر: الحمد لله الذي نطقت بشكره الألسنة وجل عن أن يأخذه نوم أو سنة، وفضل أزمنة كما فضل أمكنة، فجعل ليلة القدر خيرا من 83 سنة. فقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر.
نعم، والعلماء رحمهم الله اختلفت عباراتهم في بيان هذه الخيرية التي ذكرها الله في كتابه أنه قال خير من 1000 شهر، هل المراد أن العمل فيها خير من العمل في 1000 شهر يعني في هذه السنين الطويلة في 83 عاما، أم أنها بذاتها أنها أفضل من هذه الأعوام فيما لو اجتمعت؟ هما قولان فيما يظهر لي عند أهل العلم، ولعل الثاني هو الأولى، أن هذه الليلة بذاتها أفضل من بقية الأعوام التي حصرت في هذه الآية، فيما لو جمعت بالسنين أصبحت 83 عاما، فهي أفضل من هذه 83. وقال آخرون كما ذكرت لكم إن العمل فيها أفضل، وما أشرت إليه في ظني هو الأولى والأقرب للصواب، لأن الله جل وعلا حكم عدل في وعده وفي وعيده وفي فضله وفي جزائه، فلا شك أن من أقبل على الله سبحانه وتعالى في سنين كثيرة تبلغ هذه السنين 83 عاما مخلصا إلى الله جل وعلا، فلا شك أن عمله مع الإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عمل ذلك الذي اقتصر عمله على ليلة واحدة، لأن هذا هو العدل، هذا هو عدل الله جل وعلا بين عباده. فلعل هذا هو الأولى، أن هذه الليلة بذاتها أفضل من هذه الشهور أو هذه السنين فيما لو اجتمعت. نعم، كما هو الحال في شهر رمضان أفضل من بقية الشهور، هو نفسه أفضل لما اجتمع فيه من خصائص كثيرة، كذلك هذه الليلة لما اجتمع فيها من تنزل الملائكة وتنزل الروح وما يقع فيها من مغفرة الذنوب وما يقع فيها من تنزل القرآن فيها، كل هذا دليل على أنها أفضل من هذه السنين فيما لو اجتمعت فيها فضائل كثيرة، أن الله جل وعلا أنزل فيها القرآن، وأن الله جل وعلا في يوم القيامة أو في دخول هذه الليلة على خلاف بين الفقهاء أن الملائكة وأن الروح تنزل فيها، وأيضا أن المغفرة للذنوب واقعة، وهي الذنوب الصغائر كما في الحديث عنها أنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي لفظ قال: من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي لفظ وما تأخر. فهذه فضائل اجتمعت في هذه الليلة العظيمة في ليلة واحدة، فأصبحت على هذا الاعتبار وبهذه المثابة أفضل من هذه السنين فيما لو اجتمعت، أو أفضل من 1000 شهر فيما لو اجتمعت. وليس المعنى أن العمل فيها أفضل من العمل في 83 عاما أو في 1000 شهر، فهذا في ظني هو القول الأولى في هذه المسألة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال المفسرون: إن الضمير في أنزلناه عائد على القرآن الكريم، وإن لم يتقدم ذكره لدلالة المعنى عليه.
نعم، هذا قول في المسألة، في قوله جل وعلا: إنا أنزلناه، هنا ضمير على غير معين فيما قبله، على غير مبين فيما قبله من كلام الله عز وجل. فقال بعضهم وقال أكثر المفسرين إنه عائد إلى كلام الله عز وجل، إلى القرآن، إنا أنزلناه يعني القرآن في ليلة القدر، وهذا قول قال به بعض المفسرين، بل قال به جمهورهم رحمهم الله. نعم، وهذا هو المشهور. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وإن لم يتقدم ذكره لدلالة المعنى عليه، كما قال تعالى: حتى توارت بالحجاب، ولم يتقدم للشمس ذكر. ثم اختلفوا، فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وجماعة آخرون: أنزل الله تعالى القرآن ليلة القدر إلى سماء الدنيا جملة واحدة، ثم نجمه على محمد عليه الصلاة والسلام في 20 سنة، فذاك قوله تعالى فلا أقسم بمواقع النجوم.
نعم، يعني أنه فرقه، نجمه يعني فرقه في مدة نزول الوحي، في مدة بقائه في مكة والمدينة عليه الصلاة والسلام. فهذا هو المعنى، أن ابتداء نزوله كان في ليلة القدر، هذا هو قول. والقول الثاني أنه كما سمعت أنه أنزل إلى السماء الدنيا، ذهب إليه ابن عباس وجماعة من أصحابه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقال الشعبي وجماعة إن ابتدأنا إنزال هذا القرآن إليك ليلة القدر، ويؤيده ما ذكره جماعة أن ابتداء مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان، قيل في سابعه وقيل في سابع عشر، ومنهم من قال ابتداء مجيئه إليه في شهر رجب، ومنهم من قال في ربيع الأول. وقيل في هذه الآية إنما جعل الإنزال في رمضان، إنما جعل الإنزال من رمضان لأن جبريل كان يعارض النبي عليهما الصلاة والسلام بالقرآن فيمحو الله ما يشاء ويثبت. وقال جماعة: المعنى أنزلنا هذه السورة في شأن ليلة القدر وفضلها.
نعم، هذا قول ثالث في المسألة. منهم من قال إن الله جل وعلا إن المعنى في قوله إن أنزلناه في ليلة القدر أن الضمير عائد على هذه السورة، على هذه السورة، أن الله أنزل في أن الله أنزلها في شأن ليلة القدر، أنزلها بسبب، هنا الباء هنا للسببية، قوله في حرف الجر هنا سببي، أي أنزلناها أي أنزلنا هذه الليلة بسبب وبشأن ليلة القدر. هذا كذلك قول معروف، ولكن ما تقدم هو الأولى أنه خاص بالقرآن، إما أن يكون ابتداء النزول في أول الليلة في هذه الليلة، أو أنه أنزل إلى السماء الدنيا دفعة واحدة ثم بعد ذلك أصبح منجما ينزل عليه عليه الصلاة والسلام. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وقال جماعة: المعنى أنزلنا هذه السورة في شأن ليلة القدر وفضلها، فجعلوا في للسببية، كقول عمر رضي الله عنه ليلة نزول سورة الفتح لقد خشيت أن ينزل في قرآن، وقول عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك لأنا أحقر في نفسي من أن ينزل في قرآن.
وهذا على كل قول قال به بعض السلف وهو ضعيف، الأول أولى، أن الضمير عائد إلى كلام الله عز وجل لأنه ضمير مذكر، الله ما قال إن أنزلناها، قال إن أنزلناه، وهذا يعود إلى القرآن. ولكن هل القصد أن الله أنزله جملة واحدة في هذه الليلة إلى السماء الدنيا ثم بعد ذلك أصبح منجما، أو أن ابتداء النزول كان في هذه الليلة؟ هذا خلاف قوي بين التابعين رحمهم الله. والذي يظهر أن القول بأن البداء في نزوله كان في هذه الليلة هو أولى الأقوال، أن ابتداء نزوله في هذه الليلة هو أولى القولين في هذه المسألة. والصواب من هذه الأقوال الثلاثة هو القول بأن ابتداء نزول القرآن كان في ليلة القدر. نعم، وأنه عائد إلى كلام الله عز وجل. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قالوا: ولما كانت سورة من القرآن جاء الضمير للقرآن تفخيما وتجسيما، كقوله تعالى وما أدراك ما ليلة القدر.
أحسنت، هذا جوابهم عن هذا الضمير في أنه جاء مذكرا إن أنزلناه، قالوا لأجل تفخيم هذه السورة لأنها من سور القرآن، لكن هذا فيه بعد. نعم،
أحسن الله إليكم. فقوله تعالى وما أدراك ما ليلة القدر عبارة تفخيم لها، كقوله تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة.
نعم، تعظيم لشأنها، التفخيم هو التعظيم، عبر بالتفخيم هنا رحمه الله، والمراد بذلك تعظيم هذا المذكور. الحاقة يعني القارعة، يوم القيامة يعظم شأنها جل وعلا، وهنا عظم شأنها، عظم شأن هذه الليلة لما فيها مما تقدم من الفضائل المذكورة. فهذا هو المعنى، التعظيم، التعبير بالتفخيم. على كل جرى عليه بعض الفقهاء رحمهم الله، والأولى أن يقال تعظيما لشأن هذا المذكور الذي عظم الله شأنه. نعم،
أحسن الله إليكم.
فهذا هو الأولى في التفسير في كلام الله عز وجل، لكن هذه العبارة جرت عليها ألسن بعض الفقهاء رحمهم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقوله القارعة ما القارعة؟ ثم أدراه تعالى بعد بقوله تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. وقد ذكر البخاري في صحيحه عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه قال: ما كان في القرآن ما أدراك فقد أعلمه، وما قال وما يدريك فإنه لم يعلمه.
نعم، يعني أخفاه علينا، لأن هذا نفي وهذا تعظيم، فرق بين هذا وهذا. وما أدراك هذا تعظيم ليس نفيا، وقوله وما يدريك هذا نفي، هذه نافية. الماء هنا، قوله ما هنا نافية، والأولى لا للتعظيم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال
هذا من علم اللغة، أحسنت، هذا من دقائق علم اللغة، فهو على كل عالم جليل في باب لغة العرب رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد اختلف العلماء في سبب تسميتها ليلة القدر على أقوال.
نعم، في سبب كونها سميت بهذا الاسم، إن أنزلناه في ليلة القدر، النبي قال في الحديث: التمسوا ليلة القدر. لماذا سميت بهذا الاسم؟ ما هو السبب في تسميتها بهذا الاسم على أقوال عند الفقهاء رحمهم الله؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أحدها أنها سميت بذلك لأن الله تعالى يقدر فيها الأرزاق والآجال وحوادث العالم كلها، ويدفع ذلك إلى الملائكة لتمتثله، كما قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم.
وهذا هو أولى الأقوال في هذه المسألة، لأجل ما يقع فيها من التقدير السنوي في هذه الليلة، وهو بالنسبة إلى علم المخلوقين لا بالنسبة إلى علم الله عز وجل كما هو معلوم. فإن الله جل وعلا قدر مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء كما في الصحيح، فهو لا تقدير سنوي، أي بالنسبة إلى الملائكة والنسبة إلى المخلوقين، هذا هو المعنى. فلهذا سميت ليلة القدر، ذلك أن الله قدر فيها مقادير هذا العام، ما يقع فيها في هذا العام من أحداث على العباد من حياة وموت وصحة ومرض وعافية وحروب وغير ذلك مما يقع في هذه الخليقة في هذه الأرض. وهذا بالنسبة إلى العباد، بالنسبة إلى الملائكة، بالنسبة إلى المخلوقين، تقدير نسبي. أما التقدير المطلق فهو قبل هذا بسنين كثيرة، كما جاء في الحديث إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام، وفي لفظ بخمسين ألف سنة، وكان عرشه على الماء، يعني قبل خلق السماوات وقبل خلق الأرض بخمسين ألف سنة. هذا هو التقدير المطلق الذي يعد بالنسبة إلى الله عز وجل. أما بالنسبة إلى المخلوقين فهذا يسمى تقديرا سنويا أو تقديرا عمريا، ذكره بعض العلماء رحمهم الله في مؤلفات في الفقه، وأيضا في باب الاعتقاد مذكور وبينه العلماء بيانا شافيا رحمهم الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة وغيرهما، وعزاه النووي للعلماء. قال: ومعناه أنه يظهر للملائكة، وإلا فتقدير الله تعالى قديم.
نعم، هذا هو طريقة السلف، هذه هي طريقة السلف في هذا، أنه بالنسبة إلى المخلوقين لا إلى الملائكة فحسب، إلى جميع المخلوقين. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ثانيها أن هذا من عظم القدر والشرف والشأن، كما تقول: فلان له قدر. روي عن الزهري.
يعني هذا هو القول الثاني في هذه المسألة، أنها سميت بهذا الاسم لعظم قدرها وعظم شأنها، ولا ينافي ما تقدم، لكن الذي تقدم هو الأولى في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال ثالثها: سميت بذلك لأنها تكسب من أحياها قدرا عظيما لم يكن له قبل ذلك، وتزيده شرفا عند الله تعالى.
نعم، يعني بالأعمال الصالحة تزيده شرفا وفضلا بالعمل الصالح. كل هذه الأقوال لا تنافي بينها، لكن الذي تصدق عليه النصوص هو أن الله جل وعلا قدر فيها الآجال في هذا العام بالنسبة إلى العباد وإلى الملائكة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رابعها: لأن العمل فيها له قدر عظيم.
كما تقدم الفضل هنا ليس في العمل، الفضل هنا في هذه الليلة بذاتها. العمل سواء، من عمل عملا فإن له بمثله وعشر أمثاله كما ذكر الله في كتابه، الحسنة بعشر أمثالها كما ذكر ذلك عليه الصلاة والسلام في أحاديث عديدة، والله قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها في كل يوم وفي كل لحظة وفي كل شهر وفي كل ليلة. لكن لما تميزت به هذه الليلة من هذه الفضائل العظيمة أصبحت أفضل من هذه الشهور فيما لو اجتمعت، من ألف شهر فيما لو اجتمعت، أو من 83 عاما فيما لو اجتمعت. هذا هو المعنى، كما هو الحال في سورة الصمد في فضلها في القرآن، وأنها تعدل ثلث القرآن على اعتبار أنها أحد أنواع التوحيد، وأيضا ما يتعلق بالقرآن، ما يتعلق بشهر رمضان كذلك أنه أفضل الشهور على اعتبار ما يقع فيه من مغفرة الذنوب وما يقع فيه من هذه الأعمال الصالحة. هذا هو المعنى، أن هذه الأزمنة تختلف فضلا عن بقية الأزمنة، ليلة أفضل من ليلة، يوم أفضل من يوم، شهر أفضل من يوم، من شهر آخر، كله بعلم الله عز وجل. هذا هو المعنى، ليس المعنى أن العمل فيها أفضل، لا، هذا أمر آخر. نعم جاءت نصوص أخرى في أيام أخرى أن العمل الصالح أفضل، نعم في مثلا في ذي الحجة صحيح، لكن في هذه الليلة أو في شهر رمضان لا، المعنى أن هذا الشهر أفضل بعينه، أو أن هذه الليلة أفضل بعينها، أو أن يوم الجمعة أفضل بعينه، أو نحو ذلك، لما ميز الله به هذه الليلة أو هذا اليوم أو هذا الشهر من هذه الفضائل. نعم اجتمعت فيها فضائل كثيرة. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد خص الله تعالى هذه الأمة بهذه الليلة، واختلف في سبب ذلك.
نعم، وهذا هو الصواب، أنها من خصائص هذه الأمة المحمدية، لما هو معلوم من قصر أعمارهم، فإن أعمارهم قصيرة بالنسبة إلى من تقدمهم. أعمار هذه الأمة كما جاء في الحديث الصحيح ما بين 60 و70، قال عليه الصلاة والسلام: وقليل من يجاوز ذلك. قال: أعمار أمتي ما بين 60، يعني 60 عاما، والسبعين عاما، وقليل، يعني هم قليل الذين يزيدون على 70 عاما. فلما كانت هذه هي أعمارهم اختص الله جل وعلا هذه الأمة بهذه الليلة العظيمة. نعم
أحسن الله إليكم. قال: واختلف في سبب ذلك، فروى مالك في الموطأ عمن يثق بقوله من أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما
أحسن فروى نعم
أحسن الله إليكم. قال: فروى مالك في الموطأ عمن يثق بقوله من أهل العلم،
لعله يثق، نعم بالضم أفصح، نعم يثق بقولنا.
أحسن الله إليكم. قال: فروى مالك في الموطأ عمن يوثق بقوله من أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته ألا يبلغوا من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خيرا من 1000 شهر. قال: وروى الترمذي في جامعه عن يوسف بن سعد أنه قال: قام رجل إلى الحسن بن علي بعدما بايع معاوية رضي الله عنهما فقال: سودت وجوه المؤمنين، أو قال: يا مسود وجوه المؤمنين. فقال: لا تؤذني رحمك الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أري بني أمية على منبره فساءه ذلك، فنزلت: إنا أعطيناك الكوثر، يعني نهرا في الجنة، ونزلت: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، يملكها بعدك بنو أمية يا محمد. قال القاسم بن الفضل أحد رواته: فعددناها فإذا هي 1000 شهر لا تنقص يوما ولا تزيد يوما. قلت: نعم، كان من سنة الجماعة إلى قتل مروان الجعدي آخر ملوك بني أمية هذا القدر، أعني 1000 شهر، وهي 80 سنة وثلاثة أعوام وثلث عام. وقال الترمذي: هذا حديث غريب.
هذا لا يصح، الترمذي أعله رحمه الله لما خرجها وعله، هذا لا يصح لأن في متنه نكرة كما هو معلوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قوله تعالى تنزل الملائكة والروح، قيل هو جبريل عليه السلام.
نعم، هنا انتقل إلى بيان المراد بالروح هنا في قوله تنزل الملائكة والروح، على اختلاف أيضا بين العلماء في المراد بالروح هنا، فقيل إنه هو جبريل، وقيل إنهم جماعة من الملائكة لهذا التنزل بخصوصه، وقيل غير ذلك، فالأقوال في هذا كثيرة في التفسير، هذا كله في باب التفسير في تفسير هذه الآية، والأقرب أن المراد به هو جبريل عليه الصلاة والسلام لأنه عطفه على الملائكة، تنزل الملائكة يعني في هذه الليلة على الصواب، وقيل في يوم القيامة، لكن على الصواب في هذه الليلة في بدأتها إلى نهايتها بطلوع الفجر الثاني، تنزل الملائكة والروح فيها يعني في هذه الليلة، الروح هو جبريل، هو جبرائيل عليه الصلاة والسلام، هذا هو أولى الأقوال من أقوال المفسرين رحمهم الله، لعلنا ننتقل إلى ما بعدها. نعم، حتى لا يضيع الوقت. نعم.
أحسن الله إليكم.
كل هذا في باب التفسير. نعم رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد أجمع من يعتد به من العلماء على بقائها، وأنها لم ترفع بل هي باقية إلى آخر الدهر.
نعم، يعني أنها تقع في كل عام في كل شهر من شهور رمضان، هذا هو الذي عليه عامة العلماء رحمهم، ليس إجماعا على الصواب، فيه قول آخر وهي أنها ارتفعت، أنها رفعت لما وقع في صحيح البخاري وصحيح مسلم في قصة الرجلين اللذين اختصما فيها، أنهما تلاحيا يعني اختصما في هذه الليلة، فجاء في بعض الألفاظ أنه قال رفعت هذه الليلة، فذهب بعض العلماء من الفقهاء وغيرهم إلى أنها مرفوعة وأنها كانت في عهده عليه الصلاة والسلام فقط ثم رفعت بعد ذلك، لكن هذا قول ضعيف قول مردود، والصواب أنها باقية إلى أن تقوم الساعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال القاضي عياض رحمه الله: وشك قوم فقالوا رفعت لقوله صلى الله عليه وسلم حين تلاحى الرجلان فرفعت، وهذا غلط من هؤلاء الشاكين، لأن آخر الحديث يرد عليهم، فإنه صلى الله عليه وسلم قال فرفعت وعسى أن يكون خيرا، وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في السبع أو التسع، هكذا هو في أول صحيح البخاري، وفيه تصريح المراد برفعها رفع بيان علم عينها، ولو كان المراد رفع وجودها لم يأمر بالتماسها.
المعنى والصواب في هذا أنها رفعت في تلك الليلة التي رأوا فيها علاماتها، وأن الله جعلها في ليلة أخرى لأجل هذا التلاحي الذي وقع بين الصحابة، لأجل هذا النزاع بين هذين الرجلين، تلاحى يعني تنازع، هل هي وقعت في تلك الليلة التي نزل فيها هذا التي ذكر في هذا الحديث أم لا، وقع بينهما نزاع فرفع تعيينها في هذه الليلة إلى ليلة أخرى، هذا هو الصواب في قوله فرفعت، وعليه فإنها باقية إلى أن تقوم الساعة لهذه الأمة في كل شهر من شهور رمضان، على خلاف بين العلماء في أي ليلة هي كما سيأتي على أقوال كثيرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وحكاه ابن عطية عن أبي حنيفة وقوم، أعني القول برفعها.
وعليه فليس فيه إجماعا كما ذكرت لكم، أبو حنيفة رحمه الله وجماعة من الكوفيين قالوا بأنها مرفوعة، قول لبعض السلف وليس شكا كما عبر به القاضي رحمه الله على جلالته، إنما هو قول قال به بعض الأئمة وقال به بعض السلف، والصواب عدم رفعها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهذا قول مردود، وإنما رفع تعيينها.
نعم، تعيينها يعني في تلك الليلة التي وقع فيها النزاع والخصومة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد اختلف العلماء في محلها فذهب.
نعم أحسنت، هنا انتقل إلى تعيين هذه الليلة في أي ليلة هي من الشهر، وهذا هو الأهم عندنا في هذا الجزء، متى تكون هذه الليلة، هل هي خاصة بشهر رمضان أم هي بجميع شهور السنة تقع في شهر آخر من شهور العام غير رمضان؟ وإذا كانت في رمضان ففي أي ليلة هي؟ هل هي في أوله أو في أوسطه أو في آخره؟ وهل هي في الأوتار أو في الأشفاع أو في ليلة معينة؟ كل هذا جاءت به نصوص، كل قول له دليله، منها ما هو ضعيف من هذه النصوص ما هو ضعيف، ومنها ما هو صحيح، ومنها ما هو أصح هذه، ومنها ما هو أضعف من ذلك الصحيح. فالشاهد أن عبارات الفقهاء اختلفت لأجل اختلاف ألفاظ هذه الأحاديث على أقوال كثيرة، ربما تزيد على 20 قولا في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقد اختلف العلماء في محلها، فذهب جمع من العلماء إلى أنها تلزم ليلة بعينها، واختلف هؤلاء في تعيين تلك الليلة على أقوال: أحدها أنها في جميع السنة، وهو المشهور عن أبي حنيفة.
نعم، على أنه يحكى عنه أنها قال إنها رفعت، ولعل مراده بالرفع رحمه الله جمعا بين ما روي عن أنها رفع أن تعيينها في رمضان مرفوع، وأن تنزل في ليلة غير شهر رمضان، ربما لعل المراد برفعها أنها رفعت عن شهر رمضان لأجل هذا التلاحي، ولا تنافي بين ما تقدم، فإن هذا واقع في باب الرفع أنها رفعت عن شهر رمضان لأجل ما وقع فيها من الخصومة، وهذا قول قال به بعض أصحابه رحمهم الله أنها تكون في غير شهر رمضان، ربما في شوال، في شعبان، في رمضان، في أي شهر، وأنها في ليلة واحدة في كل عام، وليس عندهم دليل على تعيين هذه الليلة، لكنهم جازمون بأنها تكون في أي شهر من شهور العام، وهذا هو أضعف الأقوال في هذه المسألة. صواب أنها في شهر رمضان وأنها في العشر الأواخر كما سيأتي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ويشهد له قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من يقم الحول يصبها. لكن في صحيح مسلم عن زر بن حبيش قال: سألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت: إن أخاك بن مسعود رضي الله عنه يقول: من يقوم الحول يصب ليلة القدر. فقال رحمه الله: أراد ألا يغفل الناس، أما إنه قد علم أنها في رمضان وأنها في العشر الأواخر وأنها ليلة 27، فبهذا فهم أبي من كلام عبد الله.
نعم، تأوله رضي الله عنه.
أحسن الله إليكم. قال: ويشهد له ما في مسند أحمد عن أبي عقرب قال: غدوت إلى ابن مسعود رضي الله عنه ذات غدات في رمضان، فوجدته فوق بيت جالسا، فسمعنا صوته وهو يقول: صدق الله وبلغ رسوله. فقلنا: سمعناك تقول صدق الله وبلغ رسوله. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر في السبع الأواخر، تطلع الشمس غداة غدها صافية ليس لها شعاع، فنظرت فوجدتها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه البزار في مسنده بنحوه. وفي معجم الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فقال: أيكم يذكر ليلة القدر الصهباوات؟ فقال عبد الله: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله، حين طلع الفجر، وذلك ليلة 27. والحديث في عدة كتب، لكن لم أرى التصريح بليلة 27 إلا في معجم الطبراني الكبير، فلذلك اقتصرت على عزوه إليه. أحسن الله إليكم. قال الثاني: أنها في شهر رمضان كله.
نعم، يعني إما في أوله وإما في أوسطه، يعني في العشر الأوائل منه أو في العشر الأوسط أو في العشر الأخير بلا تعيين. وأيضا هذا قول مشهور، قالوا إنها في رمضان ولا تكون إلا في رمضان، لكن ربما تكون مرة في أوله ومرة في العام الثاني في أوسطه ومرة في آخره، تختلف من عام إلى عام. هذا قول قال أيضا به بعض الصحابة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهو قول ابن عمر رضي الله عنهما وجماعة من الصحابة. وفي سنن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر وأنا أسمع، قال: هي في كل رمضان.
كل قول له دليله كما ذكرت لكم، كل قول من هذه الأقوال إما أن يكون هذا الدليل حديثا مرفوعا كما رأيت، وإما أن يكون أثرا عن صحابي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال أبو داود وروي موقوفا عليه. قلت الحديث محتمل للتأويل،
ولعل هذا هو مذهب ابن عمر في المسألة، أنه تأول هذا أنها في كل العام، في جميع الشهر، مرة في أوله، يعني عام تكون في أوله وعام آخر في أوسطه وعام في آخره، وأخذ به بعض الفقهاء رحمهم الله. نعم. القول الثالث. أحسنت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الثالث أنها أول ليلة من شهر رمضان، قاله أبو رزين العقيلي الصحابي رضي الله عنه.
يروى عنه، إن صح عنه، يروى عن أبي رزين العقيلي صحابي مقل رضي الله عنه وأرضاه، قال بهذا القول إن صحت عنه الرواية أنه في أول ليلة من شهر رمضان، لأنه جاء في ذلك حديث ضعاف أن الله يغفر لجميع من في الأرض إذا لم يكونوا على باب شرك في أول ليلة من شهر رمضان، وأيضا في آخره، في آخر ليلة، فلعله تأول هذا أو نحو ذلك، لكن هذا قول معروف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الرابع أنها في العشر الأوسط والأواخر، ويرده ما في الصحيح عن أبي سعيد من قول جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف العشر الأوسط: إن الذي تطلب أمامك.
نعم، يعني في العشر الأواخر، النبي كان في أول أمره اعتكف في العشر الأوسط طلبا لهذه الليلة كما في الصحيح عليه الصلاة والسلام، لأنها كانت خافية عليه، فأوحي إليه أنها أمامك، يعني في العشر الأواخر، فأصبح يعتكف هو وأزواجه في أواخر الشهر إلى أن مات عليه الصلاة والسلام، فأصبح دليلا على وجه على هذا الوجه أصبح دليلا على أنها تكون في العشر الأواخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الخامس أنها في العشر الأواخر فقط، ويدل له قول النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر.
وهذا هو الأصح، الأصح أنها في أواخر الشهر، في إما أن تكون في الأوتار وهذا هو الأقوى، وإما أن تكون مرة وترا ومرة شفعا، هذا إلى الله سبحانه وتعالى، لكن جاءت كثير من النصوص على أنه قال: التمسوها في العشر الأواخر في أوتارها، فإن صحت هذه الزيادات في ذكر الأوتار فإن هذا هو الأولى، يعني تكون في ليلة 21 21 أو 23 أو 25 أو 27 أو 29، فهذه هي الأوتار: 21 23 25 27 29، والباقي تسمى أشفاع: 22 24 إلى آخره، هذه أشفاع. فأكثر العلماء على أنها تكون في العشر الأواخر في أوتارها، هذا هو مذهب أحمد، مذهب الشافعي، ومذهب مالك، مذهب الجمهور رحمهم الله. وأيضا كما سيأتي الصواب أنها لا تتعين بليلة واحدة معينة، هذا هو الصواب، هذا هو الذي عليه الإمام أحمد رحمه الله عند عامة أصحابه، وعليه أيضا كثير من أصحاب مالك رحمهم الله، ذهبوا إلى أنها لا تتعين بليلة، مرة تكون في 21 مرة تكون في 23 مرة تكون في 27، لا تعيين لها في ليلة، إنما تختلف من عام إلى عام كما سيأتي إن شاء الله في قول قادم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال السادس أنها تختص بأوتار العشر الأواخر.
نعم. السابع. أحسنت. نعم.
أحسن الله إليكم. قال السابع أنها تختص بأشفاعه،
هذا أيضا قول قال به بعض السلف، قالوا إنها تختص بالأشفاع، يعني ب 22 ليلة 22 أو ليلة 24 أو 26 أو 28 تسمى أشفاعا، مستدلين بما يروى في ذلك من آثار، ولكن هذا قول ضعيف، الأقرب أنها في الأوتار، متفقون على أنها في العشر الأواخر، وربما تقع في الشفع لكن ليس جزما، قد تقع ليلة في الشفع وقد تقع في الوتر، لكن الأكثر أنها تكون في الأوتار، التمسوها في العشر الأواخر في أوتارها، هكذا جاءت بعض ألفاظ الأحاديث على هذا اللفظ، وهذا هو الأولى والأقرب أنها تكون في الأوتار، ولا يمنع أو لا يلزم من هذا أن تقع سنة من السنين في شفع مثلا، لأن القصد من ذلك هو حث العباد على تطلب هذه الليلة، ليس من لازم هذا أنها أن لا تقع مطلقا في الشفع، قد تقع في ليلة 22 مثلا في سنة من السنين أو في 24، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. الشاهد من هذا كله هو الاجتهاد في كل هذه العشر. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دخلت هذه العشر اجتهد وشد مئزره طلبا لهذه الليلة، لأنها مخفاة عنه عليه الصلاة والسلام. فهكذا في أمته أن الله أخفاها عنهم، وهذه أقوال كلها مبناها على الاجتهاد، فأقربها كما ذكرنا أنها في العشر الأواخر وأنها في أوتارها، ولا يلزم من هذا أن لا تكون في الشفع، قد تقع في الشفع في بعض السنين، هذا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الثامن: أنها ليلة 17، وهو مروي عن زيد بن أرقم وابن مسعود أيضا. ففي معجم الطبراني عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: ما أشك وما أمتري أنها ليلة 17، ليلة أنزل القرآن ويوم التقى الجمعان. وعن زيد بن ثابت أنه كان يحيي ليلة 17، فقيل له: تحيي ليلة 17؟ قال: إن فيها نزل القرآن، وفي صبيحتها فرق بين الحق والباطل، وكان يصبح فيها مبتهج الوجه. قلت: وحكي أيضا عن الحسن البصري. قال التاسع: أنها ليلة 19، وهو محكي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود أيضا. العاشر: أنها تطلب ليلة 17 بتقديم السين أو 21 أو 23، حكي عن علي وابن مسعود أيضا.
نعم، يعني في إحدى هذه الليالي الثلاث. كل ما سيأتي إنما هو في تعيين ليلة، منهم من قال في العشر الأوسط في ليلة 17 لأجل ما وقع في تلك الغزوة العظيمة، وقيل في 19، وقيل فيما بعد، يعني أنهم عينوا ليلة. وأكثر الأقوال على أنها في ليلة 9، على أنها في ليلة 27، هذا هو قول الجمهور كما سيأتي. ولكن الصواب أنه لا تعيين لها في ليلة بعينها، إنما تختلف من عام إلى آخر، هذا هو الصواب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحادي عشر: أنها ليلة 21، يدل له حديث أبي سعيد الثابت في الصحيح الذي فيه: وإني رأيتها ليلة وتر، وإني أسجد في صبيحتها في ماء وطين، فأصبح من ليلة 21، وقد قام إلى الصبح فمطرت السماء فوقف المسجد، فأبصرت الطين والماء، فخرج حين فرغ من صلاته وجبينه وأنفه فيهما الماء والطين، وإذا هي ليلة 21 من العشر الأواخر.
نعم، وهذا في عهده، النبي يحكي ما وقع له عليه الصلاة والسلام، وليس مراده أنها في كل عام، إنما وقعت له في هذه الليلة. ففي عام آخر تختلف، تقع في ليلة أخرى، إلى الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الثاني عشر: أنها ليلة 23، وهو قول جمع كثير من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم، ويدل لها ما في صحيح مسلم عن عبد الله بن أنيس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أريت ليلة القدر ثم أنسيتها، وإذا في صبيحتها أسجد في ماء وطين. قال: فمطرنا ليلة 23، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف، وإن أثر الماء والطين على جبهته وأنفه.
هذا هو الحديث السالف، والمحفوظ من لفظه أنه في ليلة 21. قوله في 23 هذا غير محفوظ في لفظه، القصة واحدة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الثالث عشر: أنها ليلة 24، وهو مروي عن بلال وابن عباس والحسن وقتادة. وفي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه: التمسوها ليلة القدر في 24. ذكره عقب حديثه الآتي: هي في العشر، في 7 يمضين أو في 7 بقين. وظاهره أنه تفسير للحديث فيكون عمدة.
ليس من مقوله عليه الصلاة، إنما هو تفسير من الراوي للحديث. نعم، يعني هذا مذهبه في هذه المسألة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الرابع عشر: أنها تكون في ليلة 23 أو 27، وهو محكي عن ابن عباس رضي الله عنه، ويدل له ما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي في العشر، في 9 يمضين أو في 7 بقين، يعني ليلة القدر. الخامس عشر: أنها ليلة 27، وهذا عليه جمع كثيرون من الصحابة رضي الله عنهم وغيرهم.
نعم، هذا هو المشهور، مشهور عند كثير من الفقهاء، والمشهور عند عامة الناس اليوم، يتزاحمون على المساجد في هذه الليلة وفي الحرمين، وهذا خير، لكن الله جل وعلا أخفاها لحكمة عظيمة، لا لأجل أن الناس يكونون مزدحمين في مكان واحد في ليلة واحدة، لا، هذا لا شك أن فيه تعطيلا للعمل الصالح. فإذا اجتهد وصلى مع الناس في كل ليلة من ليالي هذا العشر فإنه على خير عظيم. القصد من ذلك هو القيام، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أنت الذي ينالك من هذه الليلة من فضلها هذا الثواب الذي جاء فيه الحديث، ما سواه ليس إليك، ما جاء في فضلها وما جاء في تقدير الأعمال فيها وما جاء في التنويه بشأنها ليس إليك، أنت مطالب بالقيام وما يقوم مقامهم من الأعمال الصالحة من تلاوة القرآن والأعمال الصالحة في هذه الليلة، يعني إحياء هذه الليالي بالأعمال الصالحة. وأفضل عمل يقع في هذه الليالي هو القيام، هو قيام الليل، من قام رمضان، من قام ليلة القدر، الله نص عليها، النبي نص عليه عليه الصلاة والسلام في هذه الأحاديث، قال من قام، والقيام لازمه قراءة القرآن، من لازمه التسبيح وذكر الله في السجود والركوع والجلسة بين السجدتين إلى غير ذلك، فهو تعظيم لله عز وجل في هذه الليالي المباركة. فالمطلوب من المسلم هو تحري هذه الليلة بالعمل الصالح بالقيام، لا بالتكلف والجري خلف الأصوات وخلف الأئمة المشهورين أو نحو ذلك، لا، إنما هو بالعمل الصالح. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، القصد من ذلك أن تقومها لله سبحانه وتعالى محتسبا الثواب، مؤمنا بما جاء فيه من وعد وخير. الإيمان يعني هو الاعتقاد الجازم بما جاء فيها من فضل، واحتسابا يعني إخلاصا لله في أي مكان قمتها، في بيتك مع المسلمين في المسجد في أي مكان، فإنه يرجى لك هذا الخير الوارد فيها، غفر له ما تقدم من ذنبه. أما ما جاء فيها من فضل أنها خير من ألف شهر، إنما هو بالنسبة إليها هي، إلى هذه الليلة. وأيضا على قول من قال بالنسبة إلى العمل فيها، فإن قيامك هنا يكون أفضل من قيام 30 أو 1000 شهر و83 عاما أو 1000 شهر، لكن هذا قول ضعيف، أنها أفضل من تلك الأعوام فيما لو اجتمعت، هذا المعنى. فأنت تجتهد في القيام بما أمرت به، لا بالتكلف ولا بالخروج عن المشروع لك، تصلي في مكانك الذي أنت فيه، في مسجدك الذي قريب من بيتك أو نحو ذلك، أو إذا كنت قادرا تصلي في المسجد الحرام بلا مزاحمة للناس وتضييق على الناس، أو كنت قادرا على الصلاة في المسجد النبوي كذلك بلا مزاحمة، فهذا أفضل. نعم، تحصل بذلك على خيرين، على خير الفضل في هذا المسجد وعلى خير هذه الليلة. أما فضلها هي واقع بإذن الله عز وجل إذا قامها الإنسان في أي مكان. النبي قال من قام ليلة القدر، ولم يخص هذا القيام في مكان دون مكان، لم يخص هذا القيام بقيامه جماعة، قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، ولم يقل من قامها جماعة مع المسلمين، إنما قيامها جماعة هذا له فضل آخر، وهي من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هذا ثواب آخر. فمغفرة الذنب الوارد في حديث قيام ليلة القدر إنما هو منوط بالقيام، وهذا القيام يقع في البيت، يقع في أي مكان، في المسجد في أي مكان، متى ما قمت لله عز وجل مخلصا لله ومؤمنا بهذا الوعد فإنه يرجى لك هذا الثواب بحسب قيامك، يرجى لك من الثواب الوارد في هذه الليلة بحسب قيامك، حتى لو قمت ركعتين، تسليمة واحدة، ترويحة واحدة، يرجى لك من الثواب بقدر ما قمت، كل بحسبه. المقصود ألا يعطل المسلم هذه الشعيرة، يقوم بحسب استطاعته. ولا شك أن القيام خلف الإمام أفضل عند جماهير العلماء رحمهم الله، لا شك أنه أفضل عند الإمام أحمد وعند بعض أصحاب أبي حنيفة رحمهم ذهبوا إلى أن القيام مع الإمام في التراويح وفي التهجد أفضل من القيام لوحده، مستدلين بما جاء في ذلك من أحاديث بحديث أبي ذر عند الترمذي وغيره أن النبي جمعهم عليه الصلاة والسلام في أول الليالي من الشهر، وأن عمر كذلك جمعهم على إمام واحد على أبي بن كعب جمع الصحابة على هذا القارئ، فقالوا في هذا دلالة على أن قيام رمضان خلف الإمام أفضل من قيامه فيما لو قامه منفردا. هكذا قال الإمام أحمد في المشهور عنه، قال أحب إلي وأعجب إلي أن أقوم مع الإمام حتى أوتر وأفرغ من صلاتي معه، يعني يصلي معه حتى يوتر، طلبا لهذا الثواب من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وذهب الإمام مالك والشافعي إلى أنه لو قام منفردا إذا كان قارئا أفضل في حقه، إذا قام رمضان منفردا في بيته أو نحو ذلك وهو قارئ يقرأ القرآن يحفظ ما تيسر له فإنه أفضل في حقه، لأنه أفرى لقلبه ولأنه أيضا أكثر ثوابا في قراءة القرآن. هذا هو المعروف عن الشافعي في قوله القديم رحمه الله، وأيضا يحكى أن هذا هو قوله الجديد، وهذا كذلك هو المعروف عن مالك رحمه الله، فإنه نص على هذا في كتابه المدونة وحكاه جمع من أصحابه عنه. وذهب بعض السلف كالحسن البصري إلى أن الفضل هنا راجع إلى ما يقع في القلب من الخشوع، فإذا كان خشوعه مع الإمام أولى وأقرب فإنه يكون أفضل، وإذا كان خشوعه في البيت أقرب وأولى فإنه يكون في البيت أفضل، يكون قيامه في البيت أفضل. وعلى كل هذا كله فيما لو أن المسلم استطاع القيام مع الإمام فإنه لا شك أنه أفضل، لكن إذا عجز عن القيام مع الإمام لأمر ما فإنه يقوم في بيته ولا يضر ولا يعطل هذه الشعيرة. وأؤكد على هذا لأن بعض الناس إذا لم يصلي مع الإمام ترك الصلاة، لا، هذا خطأ جسيم، إذا لم تصلي مع إمام صلاة ليلة من ليالي رمضان صلها في بيتك في أي مكان في أي موطن تقع فيه فإنك تصلي فيه، تتوضأ وتصلي في بيتك في استراحة لك في مزرعة لك في أي مكان، المقصود ألا تعطل قيام رمضان. من قام رمضان إيمانا واحتسابا ولم يقيده بصحبة إمام أو خلف إمام أو مكان معين، بل إنه قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تصلي في أي مكان إذا تعذرت عليك الجماعة أو شقت عليك أو بعدت عليك أو نحو ذلك تصلي، ما تيسر تصلي ركعتين تسليمة واحدة تسمى ترويحة عند العلماء، تصلي مثلا تسليمة واحدة تسليمتين أربعا حسب ما يقع لك، كل بحسبه، كله يسمى قياما، قمت اثنتين ركعتين هذا يسمى قياما، قمت الوتر كذلك هذا يسمى قياما عند العلماء، لكن كل يؤجر بحسبه، فثواب هذا أعظم من ثواب هذا بقدر ما قام به من العمل والقيام، فإذا قام مثلا في ركعات كثيرة فهذا أعظم أجرا من ذلك الذي قام في ركعات قليلة، وكلاهما على خير، هذا كتب له القيام وهذا كتب كذلك له القيام، لكن كل بحسبه، فلا يعطل الشهر من قيامه بأسباب أنه شق عليك دخول المسجد مع الإمام لازدحام فيه أو نحو ذلك، اجتهد في أن تقوم الشهر في أي مسجد في أي بقعة من الأرض والحمد لله إذا كانت طاهرة. ومدة وزمن القيام يبدأ من الفراغ من صلاة العشاء على أصح الأقوال إلى أن يطلع الفجر، كله زمن لصلاة التراويح، ولكن التقدم أفضل، كلما تقدم كلما كان أفضل والحمد لله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وهذا عليه جمع كثيرون من الصحابة وغيرهم، فكان أبي بن كعب رضي الله عنه يحلف لا يستثني أنها ليلة 27 كما هو ثابت في الصحيح، فقيل له: بأي شيء تقول ذلك يا أبا المنذر؟ فقال: بالعلامة، أو قال: بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس تطلع يومئذ لا شعاع لها.
نعم، هو يحكي الصحابة الأبرار رضي الله عنهم يحكون ما وقع لهم من الليالي لا أنه مطلقة، بعض الفقهاء فهموا أن هذا مذهب لهم على الإطلاق، لا، كثير من الصحابة قالوا بهذه الأقوال لأنهم رأوها في أزمان عندهم، فقالوا إن هذه الليلة التي وقعت لنا وقعت في ليلة 27، وليس المعنى أنها دائما تقع، ولكن بعض الفقهاء رحمهم الله تأولوها على هذا المعنى فحكوه مذهبا لفلان وفلان من الصحابة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي سنن أبي داود عن معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في ليلة القدر: ليلة 27. وفي مسند أحمد بإسناد على شرط الشيخين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان متحريها فليتحرها ليلة 27، وقال: تحروها ليلة 27، يعني القدر. ورواه الطبراني في معجمه الكبير.
التعيين بليلة في الأحاديث الواردة في هذا ضعيف. المحفوظ أنه قال عليه الصلاة والسلام: التمسوها في العشر الأواخر في أوتارها، جاء فيه زيادة في أوتارها، فالصحيح أنه قال: التمسوها في العشر الأواخر، من حديث ابن عمر وغيره في الصحيحين. ثم جاءت فيه زيادة أنه قال: في أوتارها. وهذه إن صحت هذه الزيادة فإن هذا هو الأقرب، أنها تكون في الأوتار من العشر الأواخر. أما ما جاء من ألفاظ في تعيينها بليلة 27 أو 23، أنه قال: التمسوها في 23 أو التمسوها في 27، فكلها ضعيفة. الصحيح أنها وقعت له عليه الصلاة والسلام في زمنه في ليلة 21، هذا هو الصحيح عنه. فرق بين هذا وهذا، ما وقع له في زمنه إنما هي واقعة عين وقعت له هو عليه الصلاة والسلام مع أصحابه، وليس من لازمه أنها تتكرر في هذه الليلة في كل عام، إنما تختلف كما تقدم. الذي يعول عليه ما جاء به التصريح من قوله: التمسوها، يعني اطلبوها، لأنه يخاطب الأمة. تمسوها يعني اطلبوها في العشر الأواخر من شهر رمضان. وجاء في بعض الألفاظ أنه قال: في أوتارها، فإن صحت هذه الزيادة وعليها كثير من النقاد فإن هذا دليل على أن الأوتار أقرب من غيرها، أن أوتار العشر أقرب من الأشفاع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: السادس عشر: أنها في آخر ليلة من الشهر. وفي جامع الترمذي عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: ما أنا ملتمسها لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في العشر الأواخر، فإني سمعته يقول: التمسوها لتسع بقين أو لسبع بقين أو خمس بقين أو ثلاث أو آخر ليلة.
نعم، يعني هذا في الأوتار، هذه حكاية للأوتار، لكن آخر ليلة غير محفوظ إذا كان تاما، لأنها هي ليلة العيد، وإذا كان ناقصا صحيح. إذا كان الشهر تاما فإن 30 هذه ليلة العيد فلا يصح معه اللفظ، وإذا كان ناقصا فإن المقصود بذلك هي ليلة 29، وهذه من أوتار هذه الليالي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي صحيح البخاري عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى رجلان فلان وفلان، فرفعت: وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة.
في الأوتار. نعم، يعني رفعت عن تعيينها في تلك الليلة، النبي أعلم بها عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة بخصوصها، ثم لما وقع هذا التلاحي النزاع بين الصحابة رفع التعيين في تلك الليلة بعينها. نعم، الذي بعده. أحسنت.
أحسن الله إليكم. قال: وقد تضمنت هذه الأحاديث أقوالا في ليلة القدر لم أر أحدا من العلماء صرح بالقول فيها، فإن عددناها فيكون في المسألة 22 قولا، تقدم بيان 16. السابع عشر: ليلة 22 أو 23. الثامن عشر: ليلة 31 أو 25 أو آخر ليلة.
كلها على التعيين كما ذكرت لكم، أقوال للفقهاء. نعم، عينوها بليالي ولا يصح التعيين على الصواب، صواب أنه لا يصح التعيين. وهذا هذه الحكاية لمذاهب العلماء فيها فائدة لطالب العلم في الترجيح وفي النظر وفي الجمع بين النصوص وفي بيان الصحيح منها حتى يكون على بينة. هذا كلام لأهل العلم رحمهم الله ولطلبة العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. إلى أن قال: الثاني والعشرون: أنها في أوتار العشر الأخير أو في ليلة 17 أو 19، وهذا كله تفريع على القول بأنها تلزم ليلة بعينها كما هو مذهب الشافعي. والصحيح من مذهبه أنها تختص بالعشر الأخير، وأنها في الأوتار أرجاها في الأشفاع، وأرجاها ليلة 21 23، وهذا أيضا يحسن أن يكون قولا في المسألة فيكمل به 23 قولا.
قال رحمه الله: وذهب جماعة من العلماء إلا أنها تنتقل فتكون سنة في ليلة وسنة في ليلة أخرى وهكذا، وهذا قول مالك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن رهوية.
نعم، هذا هو المشهور عند الإمام أحمد رحمه الله، أنها تنتقل من ليلة إلى أخرى ولا تختص بليلة دون في كل عام، أي لا تكون في كل عام مثلا في ليلة 27 أو في ليلة 21 أو في ليلة 23، لا، تنتقل، عام تقع في ليلة 27 وعام تقع في 23 وعام في 29 إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه قال التمسوها، قال عليه الصلاة والسلام التمسوها في العشر الأواخر، وفي لفظ قال من أوتارها، وهذا عام في جميع العشر، وأنها في أوتارها أقرب، في هذه الأوتار من الليالي الخمس أقرب من غيرها، وكل هذا لأجل حث الأمة على طلب هذه الليلة، على شغل هذه الليالي بالأعمال الصالحة، فهذا القول هو أولى الأقوال لما تجتمع فيه النصوص السابقة، وأيضا لما فيه من الحث على العمل في هذه الليالي كلها. إذا علم المسلم أنها تنتقل من ليلة إلى أخرى في جميع السنين، فإنه يجتهد في طلبها في جميع ليالي العشر، يجتهد بالعمل الصالح وهو القيام، هذا هو الاجتهاد، يجتهد في قيام هذه الليالي بحسب استطاعته، وليس من السنة أن يقوم الليل كله، إنما يقوم غالبه. النبي جاء من حديث عائشة أن قالت كان إذا دخل العشر أحيا الليل كله، يعني غالبه، أحيا الليل كله يعني غالبه، حكاية للغالب، وليس المعنى أنه جميع الليل يحييه بقيام، لا، طريقة السلف أنهم يحيون غالب هذه الليالي الأكثر، يعني أزيد من إحيائهم للعشر الأوسط والعشر الأول، يحيون غالب هذه الليالي بالقيام، بالسجود والركوع والصلاة، قراءة القرآن، هذا هو المعنى، وليس بالبدع المحدثة أو إحياءها بالاجتماعات التي لا دليل عليها، لا، إنما بهذه العبادات المعروفة، بقيام الليل، من قام ليلة القدر، والقيام يجتمع فيه قراءة القرآن، يجتمع فيه الصلاة، يجتمع فيه الذكر في السجود والركوع وغير ذلك، يجتمع فيه التسبيح والتهليل والتشهد في التشهد الأخير، كل هذا مجتمع فيه، والاستماع إلى قراءة القرآن وقراءة القرآن إذا كان قارئا كله داخل في القيام. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال وأبا ثور وغيرهم وعزاه بن عبد البر في استذكار للشافعي ولا نعرف عنه، ولكن قال به من أصحابه المزاني وابن خزيمة، وهو المختار عند النووي وغيره الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك، فإنها اختلفت اختلافا لا يمكن معه الجمع بينها إلا بما ذكرناه، وبه يصير في المسألة 25 قولا. وذهب ابن حزم الظاهري إلى انحصارها في أوتار العصر الأخيرة، لكن أول العشرين ليلة العشرين إن كان ناقصا، وليلة الحادية والعشرين إن كان تاما، فهي مترددة بين ليلة الحادية والعشرين وما بعدها من الأوتار إن تم الشهر، وبين ليلة العشرين وما بعدها من الأشفاع إن نقص الشهر، وهذا قول 26.
نعم، يعني أنه فصل فيها، ابن حزم ظاهري فصل في هذا، هو وافق الجمهور في أنها تكون في العشر الأواخر في الأوتار بلا تعيين، لكن الأقرب قال الأقرب أنها تكون إما في أول الأوتار أو في آخرها، في أول أوتار الشهر، يعني في ليلة 21 أو في ليلة 29، هذا هو القول الذي ذهب إليه بعض الظاهرية رحمهم. نعم. كل هذا يدل على حرص العلماء على طلبها، يدل على اجتهادهم في طلب هذه الليلة وفي تعيينها وفي الترغيب فيها. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: وأعلم أن ليلة القدر موجودة ويريها الله تعالى لمن شاء من بني آدم بحيث يتحققها، وأخبار الصالحين برؤيتهم لها كثيرة، ولا يلتفت إلى قول من قال الملهفة أي صغيرة لا يمكن رؤيتها حقيقة. واعلم أن ليلة القدر موجودة ويريها الله تعالى لمن شاء من بني آدم بحيث يتحققها، وأخبار الصالحين برؤيتهم لها كثيرة، ولا يلتفت إلى قول من قال الملهفة أي إلى قول من قال لا يمكن رؤيتها حقيقة فإنها غلط فاحش كما قاله النووي.
هنا أراد أبو زرع رحمه الله الإشارة إلى أن هذه الرؤية إلى أن هذه الليلة ربما يراها بعض الناس في المنام، يراها في المنام أن ليلة واحد أن ليلة القدر هي ليلة 21، أن بعض الصالحين ربما رآها في المنام فيحكي للناس أنه رأى هذه الليلة، أنه رأى في منامه أن ليلة القدر هي ليلة 21 أو ليلة 23، يحكيها رؤيا. وهذا نعم يقع للأولياء، لأولياء الله عز وجل إن كان وليا لله صحيح. نعم الرؤيا حق، فإن رؤيا المؤمن جزء من 60 جزءا من أجزاء النبوة لا شك، لكن إذا كان دجالا يدجل على الناس يقول رأيت وهو كذاب، لا، هذا لا يلتفت إلى قوله، فإن كثيرا من الوسائل تحكي أقوال الدجالين، كل يوم يخرج للناس أحد منهم يقول إنني رأيت في المنام أنها ليلة 21، هذا لا ندري هل هو ولي من أولياء الله أم أنه كذاب يكذب في هذه الرؤية. لكن الصالحين نعم ربما يراها أحدهم إذا كان صالحا، الله جل وعلا من عليه بالصلاح وأصدق رؤياه، صحيح هذا صحيح. وأما من رد هذه الرؤى كالمهلب ابن أبي صفرة رحمه الله فإن قوله ضعيف، ونفاها رحمه الله المهلب ابن أبي صفرة الذي شرح صحيح البخاري نفى هذا، لكنه معروف الواقع أثبت هذا، لكن للصالحين لا للذين تقولوا على الناس أو دلسوا على الناس أو أرادوا الشهرة بهذا كما وقع لكثير من الناس في شهر رمضان، يأتي يخرج ملبس على الناس يقول إنني رأيت في المنام أنها في ليلة 21 أو في 24 في 25. الغالب من هؤلاء أنهم كذابون ولا يلتفت إليهم، الرؤيا تقع للصالحين الذين من الله عليهم بالصلاح والاستقامة، الذين هم أولياء الله عز وجل، فإن هذه من الخصائص التي امتن الله عليه بها سبحانه وتعالى، هذه من الكرامات العظيمة له، كرامة له. أما أن يأتي كل أحد عبر هذا الإعلام فالغالب أن هؤلاء لا يؤخذ بقولهم، لا يؤخذ بقولهم، يجتهد المسلم في طلبها في جميع ليالي العشر ولا يلتفت لقول أحد من الناس حتى لو ادعى الصلاح. الغالب ممن يجري خلف الإعلام أنه ضيع شيئا كثيرا من باب الإخلاص، والصلاح لا يطلق إلا على المخلص لله عز وجل، الذي يطلب الشهرة في هذا ويدعي أنه رآها في المنام هذا من طلاب الشهرة وهذا من المرائين لا من الصالحين، فلا يؤخذ بقوله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال بعض العلماء: أخفى الله هذه الليلة عن عباده كي لا يتكلموا على فضلها ويقصروا في غيرها، فأراد منهم الجد في العمل أبدا، فإنهم لذلك خلقوا، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبهذا يصير في المسألة 27 قولا.
نعم. وهي أنها ربما ترى في المنام، هذا هو المعنى. القول 27 أنه ربما يحكيها صالح من الصالحين يقول رأيت أن ليلة القدر في المنام أنها في ليلة 25 مثلا أو في 27، فإذا كان صالحا معروفا بالصلاح وهو من أولياء الله عز وجل فإن هذه قد تكون كرامة له، صحيح. لكن هذا ليس متأتيا لكل أحد اليوم. الكرامات تكون للأولياء، ولا شك أن المسلمين يؤمنون بكرامات الأولياء، لكن ليست لكل أحد، ليست لكل متقول، ولا سيما عبر الإعلام. كثر الكذابون اليوم، في كل عام يخرج لنا كذاب أو أكثر يقول إنني رأيتها في ليلة كذا في المنام. هذا كله لا عبرة به ولا تلتفت إليه، لأن هذا لو كان صادقا لما أظهر نفسه في هذا الإعلام. الذي يجتهد في إظهار نفسه في وسائل الإعلام هذا غير صادق، هذا مرائي، هذا يحب السمعة والرياء. وهذه الكرامات لا تكون للمرائين، تكون للصالحين المخلصين المخبتين لله عز وجل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر علامات ليلة القدر، تقدم ذكر واحدة منها وهي كون الشمس تطلع في صبيحتها لا شعاع لها، وهي أصح العلامات.
نعم. هنا انتقل رحمه الله إلى بيان علامة ليلة القدر، وأن هذه العلامات تكون في صبيحتها في اليوم التالي، وأيضا من علاماتها أنها تكون في الليل كما جاء في بعض ألفاظ الأحاديث. فالفقهاء رحمهم الله تطلبوا هذه العلامات لهذه الليلة لما جاء في ذلك من أحاديث، وغالب الأحاديث التي جاءت فيها ذكر هذه العلامات ضعيفة، لكن على كل هذا خير إذا أعمله المسلم طلبا لهذه الليلة لا حرج. والغالب في علاماتها أنها تكون بعدها لا قبلها، إما أن تكون في أثناء الليل وهي علامة واحدة، وهو أنه يسفر جدا هذا الليل لا ظلمة فيه إلا في النادر، والباقي تكون في صبيحة هذه الليلة، يعني هذه العلامات تقع في صبيحتها إن صحت بذلك الأحاديث الواردة في هذا الباب. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وفي مسند أحمد بن إسناد جيد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمارات ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطئا، ساكنة ساجية، لا برد فيها ولا حر، ولا محل لكوكب يرمى بها حتى يصبح، وإن من أماراتها.
أحسنت. نعم. وفي مسند أحمد. نعم، لو عتمتنا هنا.
وفي مسند أحمد بإسناد جيد عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمارات ليلة القدر أنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا ساكنة ساجية.
نعم، يعني أن الليل يكون صافيا، ليس فيه غبار، وليس فيه ضباب، وليس فيه قتم، وكأن القمر يكون ساطعا فيها، يعني أنها تكون ليلة مسفرة جدا، هكذا يعبر به الفقهاء، أن من علامات هذه الليلة أن الليل يكون مسفر، يكون مسفرا جدا، عملا بهذا الحديث. على كل هذا الحديث فيه ضعف، الصواب أن فيه ضعف، لكن من جملة الأحاديث الواردة في هذا الباب. فإذا رأيت تلك الليلة التي ستقومها مسفرة وهي من ليالي العشر أو من أوتاره، فإنها يرجى أن تكون هي ليلة القدر، يرجى أن تكون هي ليلة القدر، وهذه العلامة دل لها هذا الحديث وهو ضعيف كما ترانا.
صلى الله إليكم. قال: لا برد فيها ولا حر، ولا محل لكوكب يرمى بها حتى يصبح، وإن من أماراتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر.
نعم، هذه هي العلامة الثانية، أنها تكون بعد طلوع الفجر وبعد طلوع الشمس، تكون بعد الفراغ من هذه الليلة، وهي أن الشمس إذا طلعت في صبيحتها تطلع صافية لا شعاع لها، وليس عليها قطر، وليس عليها ما يخفي شيئا من شعاعها. نعم. ولا حاجة للتكلف من الناس اليوم في تطلب هذا، فإن بعض طلبة العلم كل ليلة ينتظر طلوع الشمس حتى ينظر في شعاعها، لا، هذا تكلف ولا حاجة إليه. المطلوب منك فقط هو القيام، تقوم الحمد لله، إن وافقت هذه الليلة فهو خير، وإن لم توافق فإنه يغفر لك ما تقدم من ذنبك، وإذا كنت مع الإمام فإنه يكتب لك قيام ليلة، هذا كافي والحمد لله. أما التكلف في تطلب هذه العلامات وفي النظر وفي البحث كله لا دليل عليه، ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنهم فعلوا هذا وأنهم تكلفوا في هذا، وهم من أشد الناس حرصا في اتباع السنة عنه عليه الصلاة والسلام وفي طلب الخير، فلو كان خيرا لا سبقون إليه. فتكلف بعض الفلكيين اليوم وبعض الناس وبعض طلبة العلم في تطلب هذه العلامات كله لا دليل عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وإن من أماراتها أن الشمس صبيحتها أن الشمس صبيحتها تخرج مستوية ليس لها شعاع مثل القمر ليلة البدر، لا يحل للشيطان أن يخرج معها يومئذ. وقد ذكر القاضي إياض رحمه الله قولين في كونها تطلع لا شعاع لها، إحداهما أنها علامة جعلها الله تعالى، ثانيهما أن ذلك لكثرة اختلاف الملائكة في ليلتها ونزولها إلى الأرض وصعودها بما تنزل به وصعودها بما
نعم يعني هذا هو السبب في كونها تطلع على هذه الصفة. ذكر سببين، ذكر القاضي عياض في شرحه على مسلم سببين في كونها هذه الشمس تطلع صافية على هذا على هذه الصفة، هذا التماس للسبب رحمه الله منه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وصعودها بما تنزل به سترت بأجنحتها وأجسامها اللطيفة ضوء الشمس وشعائها. وفي معجم الطبراني الكبير عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر بلجة لا حارة ولا باردة ولا سحاب فيها ولا مطر ولا ريح ولا يرمى فيها بنجم، ومن علامة يومها تطلع الشمس ولا شعاع لها.
نعم، يعني هاتان علامتان من علامات ليلة القدر، الأولى في ليلتها في هذه الليلة أن الليل يكون مسهرا جدا وليس في السماء غيوم وليس فيه سحب وليس فيه قتر وليس فيه ضباب، هكذا جاءت بذلك بعض الأحاديث الضعيفة. والثانية، العلامة الثانية، أنها تكون في شمس صبيحتها، تطلع شمس لا شعاع لها، يعني أنها ترى بالأعين عند أول طلوعها، هذا عند أول طلوع الشمس عند أول شروقها، هكذا جاءت بذلك بعض النصوص. وكل ما ورد في هذا ضعيف كما رأيت، ولا حاجة إلى تطلب هذا، المطلوب من المسلم هو الاجتهاد بالعمل الصالح بالقيام، العمل الصالح هو القيام، تقوم هذه الليلة أفضل الأعمال الصالحة قيام هذه الليلة مع الدعاء، تدعو الله عز وجل بما جاء في ذلك من أحاديث وآثار عنه عليه الصلاة والسلام. أما التكلف في الاجتماع لها وفي غير ذلك مما ورد من بعض المبتدعة فكل هذا لا دليل عليه، الدليل الوارد في هذا كله هو القيام، الخير في قيام هذه الليلة، تقومها مع الناس في المساجد إن تيسر، وإلا في بيتك وفي أي مكان، في أي مكان طاهر، وقوموا لله قانتين، يعني في أي مكان، فإذا تيسر لك القيام مع الإمام في المسجد ولا مشقة عليك فيه فهذا أفضل، يكتب لك قيام ليلة زيادة على مغفرة الذنوب، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وإذا تعذر عليك القيام مع الإمام، شق عليك لسبب أو لآخر، أو رأيت أنك قارئ القرآن وتحب أن تقرأ لنفسك وتحب أن تقرأ الآيات لما جاء في ذلك من الفضل، فلا حرج، تقوم في بيتك ولا حرج في هذا، تقوم بما يتيسر لك من الركعات إذا كنت حافظا أو قارئا للقرآن، لا شك أن في هذا خير، أن فيه خيرا لك، وهو أنك تقرأ القرآن وأن لك في ذلك الفضل الكثير في تلاوة القرآن، لا شك أن القارئ أفضل من المستمع، الذي يقرأ القرآن فضله وثوابه أكثر من ذلك الذي يستمع إليه، لكن المستمع لا شك أنه في جماعة، والنبي رغب في الجماعة، حتى إني رأيت أن بعض الفقهاء على مذهب الشافعي توسطوا في هذا فقالوا: إذا كان المسلم إذا ترك صلاة الجماعة في قيام رمضان ولا تتعطل به هذه الجماعة فإن قيامه في بيته منفردا أولى، لأن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته، أفضل صلاة النافلة هي قيام المرء في بيته إلا مكتوبة، إذا لم تتعطل به المساجد فيقوم في البيت يقرأ لنفسه بشرط أن لا يقع معه التكاسل، أما إذا عرف من نفسه التكاسل وعرف أنه لو ترك الجماعة قصر في هذه الصلاة وصلاها يوم وتركها يوم أو صلى ركعات أقل فإنه يكون مع الجماعة جهادا لنفسه. أما إذا عرف من نفسه القدرة على القيام وطلب الخير في قراءة القرآن لنفسه فلا شك أن هذا أنه أفضل له في ظني إذا كان قارئا بالقرآن ويجاهد نفسه في قيام ما يتيسر له على وفق ما يقوم الإمام أو أزيد فهذا لا شك أنه خير. وإذا جمع بين الخيرين لا حرج، قام مع الإمام ثم أتم في بيته ما تيسر له كذلك لا حرج الحمد لله. القصد من ذلك هو قيام رمضان قمته مع الإمام قمته لوحدك في بيتك كله خير كله خير، قمت ركعتين يعني تسليمة واحدة، قمت أربعا، قمت ستا، قمت عشرا، قمت اثنى عشر، حسب ما يتيسر لك. النبي لم يحدد ركعات بعينها ولم يحدد مكانا بعينه، إنما قال من قام رمضان، وفي لفظ قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. هذا هو الشرط، أن تقوم إيمانا بهذا الوعد الذي رتب في هذه الأحاديث، تؤمن أن الله جل وعلا رتب فيه هذا الوعد، واحتسابا يعني احتسابا للثواب احتسابا للأجر إخلاصا لله عز وجل، لا تقوم رياء ولا سمعة ولا تقليد للناس، إنما احتساب للثواب. قال غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا قمت في بيتك قمت في سوقك قمت في دكانك قمت في استراحتك في مزرعتك في المسجد كله خير، وأفضله المسجد إذا كنت قادرا ولا مشقة عليك وأصبح القلب خاشعا مع هذا الإمام. أما مع التململ ومع الكسل ومع غير ذلك فإن الأفضل فيما يقع في القلب من الخشوع كما ذهب إليه الحسن البصري رحمه الله، تنظر فيما هو الأخشع لقلبك، فإن هذا هو الأفضل في قيام رمضان. إذا كان الأخشع أن تقومه وأن تقارئ للقرآن لوحدك تقوم لوحدك ولا حرج ولا إثم عليك، وإذا كان الأخشى أنك تستمع لقراءة الإمام لأجل أن صوته نديا أن صوته ندي وأن هذا أخشع لك وأنشط لك تقوم مع الإمام، كل بحسبه. وهذا في ظني قول قوي أن الإنسان يراعي ما يقع في قلبه. أما مع المزاحمة أيها الإخوة اليوم وضياع الخشوع فإن في هذا تفويت فإن في هذا تفويتا لخير كثير على المسلم. القصد من ذلك هو الخشوع، هو حضور القلب، هو استحضار الإخلاص، هو الرغبة في هذه الصلاة، وليست المزاحمة والمضايقة والإشقاق على النفس، إنما الحرص على الخير في أي مكان، في المسجد، في البيت، في السوق، في الدكان، في المزرعة، في الاستراحة، في أي مكان، والحمد لله، فإن فضل الله واسع جل وعلا. الحمد لله.
أحسن الله إليكم. وفي مسند البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر طلقة لا حارة ولا باردة، فيه مسلمة بن حبان وغيره وتكلم فيه. فإن قلت فقد روى الطبراني في معجمه الكبير من رواية شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة يرفع الحديث قال قال رأيت ليلة القدر فأنسيتها فاطلبوها في العشر الأواخر وهي ليلة ريح ومطر ورعد. رواه البزار بنحوه. ويوافق حديث أبي سعيد الذي فيه فوقف المسجد فأبصرت عيناي النبي صلى الله عليه وسلم وعلى وجهه أثر الماء والطين. قلت هذا تقرر عندك وما اخترناه من أنها لا تلزم ليلة بعينها بل تنتقل، فلعلها كانت في سنة ساكنة ليس فيها ريح ولا مطر والله أعلم.
نعم، وهذه الأحاديث التي فيها ذكر بعض العلامات ومنها أن ليلتها تكون مسفرة جدا لا مطر فيها ولا غيوم يخالف ما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه سجد صبيحتها على ماء وطين وأنها كانت ليلة ممطرة يخالف الصحيح. فالشاهد أن ما جاء في ذكر هذه العلامات كله ضعيف، لكن على كل تكلم عنه الفقهاء رحمهم الله واستدلوا به لشيء من علامات هذه الليلة. وبعض الفقهاء ذكروا علامات أخرى لا أدلة لها، ما ذكره المؤلف من هاتين اللتين ذكرهما هما الأقرب، والأقوى، والباقي كله لا دليل عليه مما يذكره بعض الفقهاء رحمهم الله في هذا الباب. نعم.
ثم بحمد الله وعونه وحسن توفيقه، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكان الفراغ من ذلك في يوم الأحد المبارك 22 من شهر رمضان المعظم من شهور 1137 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، والحمد لله وحده.
نعم. هنا المصنف رحمه الله فرغ من هذه الرسالة، وهو الحافظ العراقي أبو زرعة، القيمة التي استمعنا إليها وعرفنا ما تعلق بها من هذه المسائل الفقهية الجليلة، وهو حقيقة اختصر لنا كثيرا من كتب الفقه التي لو رجعنا إليها لطال بنا المقام في تتبع هذه الأقوال في تلك الكتب وفي تلك الأمهات من كتب الفقهاء. والخلاصة في هذا أن هذه الليلة هي من خصائص هذه الأمة، وأنها لا تقع في ليلة بعينها، إنما هي في العشر الأواخر من شهر رمضان، وأن الأقرب أنها في الأوتار منه، يعني في ليلة 21 أو 23 أو 25 أو 97 أو 29. وقد مضى لنا ليلة 21 وبقي لنا ما تبقى من هذه الليالي، فنجتهد في التماس هذه الليلة طلبا للخير فيها، والقيام الحمد لله هو المطلوب. تجتهد بالتماس هذه الليلة بالقيام المشروع، تقوم مع الإمام، تقوم في بيتك، تقوم ما يتيسر لك، لا حرج الحمد لله، كل بحسبه. القصد ألا تترك قيام الليل، القصد من هذا أيها المسلم ألا تجاوز ليلة وأنت لم تقمها أبدا، هذا هو القصد. تقوم حسب حالك في أي مكان، لأن بعض الناس تخفى عليه هذه الأحكام، إذا ترك صلاته مع الإمام ترك القيام كله. لا، إذا لم تستطع الصلاة مع الإمام صل في أي مكان، تأتي إلى المسجد في وقت فراغ الإمام مثلا تصلي لوحدك لا حرج، إذا كنت عاجزا عن الحضور للجماعة تأتي تصلي في أي وقت من هذه الليالي في أي ساعة إلى طلوع الفجر، كله داخل في الليل. أو تصلي في بيتك إذا فرغت من عملك، إذا كنت ذا عمل أو كنت ذا ارتباط أو شق عليك أو مريض أو شق عليك الوصول إلى المسجد النبوي مثلا للازدحام الشديد، تصلي في أي مسجد في طريقك. وإذا شق عليك لصعوبة أو نحو ذلك أو مرض أو عدم قدرة تصلي في بيتك. القصد من هذا كله ألا تترك القيام، لأن الحديث الوارد والفضل الوارد في القيام، من قام ليلة القدر، من قام رمضان، وهذا حاصل في أي مكان بحمد الله عز وجل، فإن فضل الله واسع ولا يختص بإمام دون إمام، ولا مسجد دون مسجد، ولا بقعة دون بقعة. القيام يكون في أي مكان، إنما يكون في وقته في الليل في أوله، وهذا والأفضل في صلاة التراويح، وإذا أخر لا بأس لكنه خلاف السنة. والتهجد كذلك يكون في آخر الليل وفي أوله، كله جائز، كله جائز، وكل يؤجر بحسبه. المؤمن على خير، النبي قال في الحديث المؤمن القوي، يعني في الإيمان خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. فالذي يقوم على خير، يقوم في أي مكان، مع أهله، في بيته، في دكانه، في المسجد، وهو الأفضل إذا تيسر له. نسأل الله لنا جميعا التوفيق والسداد والفوز بمرضاته سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونقتصر في هذا اللقاء على هذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.